الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في تفسير سورة آل عمران عند تفسير الآية 62 من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فقوله سبحانه إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا يعني هذا الذي قصصناه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد. فهذه الآية الكريمة جاءت بعد آيات كثيرة في ذكر قصة عيسى عليه السلام، كما مر بنا من قبل أن أكثر من 80 آية من أول سورة آل عمران، نحو 83 آية من سورة آل عمران من أولها نزلت في شأن الرد على النصارى، وخاصة نصارى نجران الذين حضر وفد منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرت بنا قصتهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة في مجادلة النصارى ودعوتهم إلى الإسلام. فبعد أن قص الله سبحانه وتعالى شيئا من قصة عيسى عليه السلام، وبين سبحانه أن عيسى عليه السلام عبد لله تعالى ورسول، وأن أمه كانت صديقة وامرأة عابدة صالحة تعبد الله سبحانه وتعالى، بعد أن بين الله عز وجل هذا قال سبحانه: إن هذا لهو القصص الحق، يعني هذا الذي قصصناه عليك وأخبرناك به هو القصص الحق. ومعنى هذا أن ما عداه مما يدعيه أهل الكتاب أن عيسى عليه السلام يعني هو الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا الذي يقولونه هو الباطل. والقصص الذي قصه الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم هو القصص الحق. قال سبحانه: وما من إله إلا الله. وما من إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا يستحق العبادة أحد سوى الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل وحده هو المستحق للعبادة. وهذا أيضا يعني في الرد على النصارى الذين يعبدون مع الله سبحانه وتعالى عيسى ومريم ويصرفون إليهما أنواعا من العبادات، العبادات كلها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فالاستغاثة تكون بالله سبحانه وتعالى، وطلب المدد منه وطلب العون منه سبحانه وتعالى، وتعلق القلوب به سبحانه وتعالى. فالنصارى يعبدون مع الله عز وجل آلهة أخرى، فقال الله عز وجل: وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وإن الله لهو العزيز الحكيم، الله سبحانه وتعالى هو العزيز، وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو ذليل إلى الله سبحانه وتعالى، ومفتقر إلى الله ومحتاج إليه، والله عز وجل هو العزيز المستغني عمن سواه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الحكيم سبحانه وتعالى. يعني كل ما أوجده الله عز وجل في هذا الكون أوجده الله سبحانه وتعالى لحكمة، عظيم، لأن الله تعالى هو الحكيم، يعني لا يخلق شيئا عبثا ولا يوجد شيئا عبثا، ولكن كل شيء أوجده الله سبحانه وتعالى من خير أو شر، فوراءه حكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العزيز الحكيم. ثم قال سبحانه: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا يعني أعرضوا عن هذا إلى غيره، معنى تولوا يعني أعرضوا عن هذا الحق إلى غيره، تركوا ما أخبرناك به من الحق وأعرضوا عنه واتبعوا الباطل. فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء. من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله سبحانه وتعالى عليم به وسوف يجازيه سبحانه وتعالى شر الجزاء على إفساده هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية بعدها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا الخطاب يخاطب الله سبحانه وتعالى به أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فيقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. معنى كلمة سواء يعني كلمة عدل وإنصاف، نستوي نحن وأنتم فيها، تعالوا إلى كلمة عدل وكلمة إنصاف نجتمع عليها ونتفق عليها. وطبعا الكلمة تطلق على الجملة، يعني ليس المقصود بالكلمة يعني الكلمة الواحدة فقط، ولكن كلمة بمعنى الجملة التامة. فما هي هذه الكلمة السواء؟ هي ما ذكره الله سبحانه وتعالى وفسر به الكلمة فيما بعد ذلك، فقال سبحانه: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة السواء، كلمة العدل والإنصاف التي ينبغي أن يجتمع عليها المسلمون وأهل الكتاب، أنهم لا يعبدون إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، لأن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه الكلمة السواء التي دعاهم إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي دعا إليها جميع الرسل، كما قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكل مطاع من دون الله ومشرع من دون الله. فإذن كل الرسل جاءوا يأمرون بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده واجتناب ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ما معنى أربابا من دون الله؟ قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. لأن يعني النصارى ويعني واليهود كذلك يعني جعلوا للأحبار والرهبان سلطة تشريعية، يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى ويلزمونهم بأحكام لهم يعني الحق في التشريع عندهم والتحريم والتحليل، فأحلوا أشياء حرمها الله وحرموا أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو اتخاذ الأرباب من دون الله، يعني جعلوا بعض البشر يحلون ويحرمون ويطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى، يشرعون أحكاما يعمل بها مخالفة لأحكام الله سبحانه وتعالى. وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض، أربابا من دون الله يعني يسجد بعضنا لبعض، لأنهم كانوا يسجدون لكبرائهم وعظمائهم، كانوا يسجدون لكبرائهم وعظمائهم، وهذا يعني محرم في شريعتنا. وحتى في الشرائع السابقة كان السجود يعني للبشر مباحا على سبيل التحية والإكرام، لكن ليس على سبيل العبادة. لكن هؤلاء يعني كانوا يسجدون لعظمائهم ولكبرائهم. فقوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا، يعني لا يتخذ بعض البشر بعضا أربابا من دون الله. فالبشر كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجون إليه سبحانه وتعالى. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا، إذا أعرضوا عن هذه الدعوة، دعوة الحق التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعرضوا عن ذلك فقولوا، قولوا لأهل الكتاب اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم، اشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. طيب، بيّن الإمام ابن كثير رحمه الله أن يعني القصة المعروفة التي ذكرناها من قبل مرارا، قصة أبي سفيان وهرقل، عندما ذهب أبو سفيان تاجرا إلى الشام في فترة صلح الحديبية، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت مشركا، وكان زعيم مشركي مكة، وذهب إلى الشام يعني تاجرا، وهناك يعني أحضر إلى هرقل قيصر الروم، ملك الروم، أحضر إليه أبو سفيان، وحصل بينه وبين هرقل يعني مناقشة. هرقل سأله أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه أبو سفيان. في نهاية هذا الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان، أمر أبو سفيان بإحضار كتاب، أمر هرقل بإحضار كتاب كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله إليه يدعوه فيه إلى الإسلام في ذلك الوقت. وكان هذا يعني الأمر في حدود يعني السنة السابعة من الهجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل كتابا إلى هرقل قيصر الروم يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إلى الإسلام. فهرقل يعني أولا سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن استمع إلى الأجوبة أمر بإحضار الكتاب، فجيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ على هرقل، قرئ على هرقل وعنده المترجمون ترجموا له كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا نص الكتاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أما بعد فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقيل الأريسيون يعني هم النصارى واتباعوا مذهب معين من مذاهب النصرانية، وهو الذي كان عليه يعني الرومان أو عامتهم في ذلك الوقت. وقيل الأريسيون هم المكاسون، المكاسون المكاس اللي هو الذي يجبي يأكل أموال الناس ظلما، فإثمه عظيم وإثمه كبير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهرقل يعني إن أبيت ولم تسلم فإثمك عظيم كإثم الظلمة والطغاة الذين يأكلون حقوق الناس بالباطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الكتاب، قال: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا كان نص الكتاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. فإذا كان هذا الكتاب مشتملا على هذه الآية الكريمة أو على معظم هذه الآية الكريمة التي معنا. طيب، هنا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني مناقشة بين العلماء في موضوع توقيت نزول هذه الآية الكريمة، وذلك لأنه كما ذكر ابن إسحاق يعني وغير واحد من العلماء يعني جماعة من الأئمة ذكروا أن سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في قصة وفد نصارى نجران. وفد نصارى نجران يعني هذا الوفد قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود العام 9 من الهجرة، في العام 9 من الهجرة. والكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كان مشتملا على هذه الآية، وكان ذلك في السنة 7. فكيف تكون الآيات نزلت في السنة 9 وتكون هذه الآية من ضمن هذه الآيات ونزلت في السنة 7 حيث بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في الكتاب؟ فقال إن العلماء أجابوا عن ذلك يعني بأجوبة منها يعني وهو يعني أفضل هذه الأجوبة أن يقال إن الآية الكريمة نزلت مرتين، وإذا كان يحصل كثيرا أن تنزل الآية الواحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فأنزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قبل العام 7 بدليل يعني أو في أثنائه يعني بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها في خطاب إلى هرقل في العام 7. وفي نفس الوقت نزلت من ضمن جملة الآيات التي نزلت في آل عمران 84 آية، نزلت من ضمن هذه الآيات يعني في العام 9. وهناك يعني احتمال آخر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كتب معنى هذه الآية الكريمة في الكتاب الذي أرسله إلى هرقل، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهادا من عنده، فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني ذلك كما نزل القرآن موافقا لعبارات قالها عمر رضي الله عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه العبارات يعني مقرا لها ضمن آيات من آيات القرآن في بعض المواضع، كما قال عمر يعني رضي الله عنه لما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله تعالى الآية موافقة للفظ عمر يعني اللفظ الذي قاله عمر، أنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة يعني مشتملة على اللفظ الذي قاله عمر. و يعني فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرسل الكتاب يعني قال هو يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فأنزل الله تعالى الآية موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأول يعني هو الأحسن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها على أنها من القرآن وكانت أنزلت إليه ثم أنزلها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. طيب، ثم يقول الله سبحانه في الآيات التي بعدها: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذه الآيات الكريمة من الآية 65 إلى الآية 68. فيقول سبحانه: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. ينكر الله سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان عنده. ومما جاء في يعني سبب نزول الآية الكريمة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصارى نجران، لما إيه عرفنا النجران هذه مدينة في جنوب الجزيرة العربية، كان فيها يعني علماء من علماء النصارى وكبرائهم وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت. فاجتمع لما حضر نصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعض الأحبار من علماء اليهود وحضروا أيضا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فتنازعوا عنده، يعني قساوسة النصارى وأحبار اليهود تنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. اليهود قالوا: ما كان إبراهيم عليه السلام إلا يهوديا. وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. النصارى قالوا: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الآية الكريمة أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدعوة. ولهذا قال تعالى: أفلا تعقلون. أفلا تعقلون يعني تقولون كلاما يعني لا يعقل، كيف يكون إبراهيم يهوديا؟ واليهودية يعني بمعنى هذا الدين المحرف الذي عليه اليهود اليوم حدثت بعد إبراهيم عليه السلام. هذا دين بدلوه وغيروه وحرفوه، وما هم عليه الآن هذا من الأمور المحدثة التي غيروا بها دين الله تعالى، وهذا الإحداث حصل بعد إبراهيم عليه السلام. وكذلك ما عليه النصارى اليوم من الدين المحرف والمبدل، هذا الدين أيضا حدث بعد إبراهيم عليه السلام. إذن إبراهيم عليه السلام ما كان على هذه الأديان الباطلة المحرفة التي حدثت بعدها، وإنما كان إبراهيم عليه السلام مسلما حنيفا مسلما الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء وجميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى، هو نفس دين موسى ودين عيسى يعني عليهما السلام. كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه كانوا على دين الإسلام، ومنهم إبراهيم عليه السلام. وأما اليهودية المحرفة فهذا دين حرف وغير وبدل وحدث بعد إبراهيم عليه السلام. وكذلك أيضا إما عليه النصارى مما حدث بعد إبراهيم عليه السلام. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجاء يدعو إلى الدين الحق، ويعني بيّن تحريفات أهل الكتاب وحذر منها وأعاد الناس إلى الدين الحق الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام وكان عليه موسى وعيسى وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول الله سبحانه: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فيعني يقول الله تعالى لأهل الكتاب: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. ما هو الذي لهم به علم وحاججوا فيه يعني جادلوا فيه وناقشوا فيه؟ هو أديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان بأيديهم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم، يعني اليهود والنصارى كان عندهم بقايا من الحق، بقايا من الحق، يعني رغم التحريف الذي حرفوه لكن لا يزال عندهم بقايا من الحق إلى جانب أشياء أخرى من الباطل. فهذه البقايا من الحق التي بين أيديهم من يعني شرائع أنبيائهم السابقين، هذه أمور لهم بها علم. فيعني ما في أيدي أهل الكتاب يعني من أديانهم وشرائعهم، هذه أمور يعني يعلمونها. فجادلوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المجادلة. فيقول تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، جادلتم وناقشتم في أشياء تعلمونها، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. يقول الله تعالى لهم: فلماذا تجادلون في أشياء لا تعلمونها؟ أنتم لا تعلمون يعني الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، لا تعلمون الدين الحق الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، فلماذا تجادلون في شيء لا تعلمونه وتدعون يعني بظنونكم وأوهامكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ فيقول ابن كثير رحمه الله: هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به. والآية هذه تفيد الإنكار على من يجادل في شيء لا يعلمه. بعض الناس يجادلون بالباطل بدون علم، ويخوض كذا بالباطل ويجادل، ويعني يكذب شيئا يسمعه. بعض الناس مثلا يسمع حديثا لم يسمعه من قبل مثلا، أو يعني حكما فقهيا لم يسمعه من قبل أو كذا، ولا يعلم خلاف ذلك. يعني مثلا ليس عنده يعني ما حصل أنه قرأ مثلا واطلع على أن هذا الحديث ضعيف، ولا أنه قرأ في كتب الفقه يعني خلاف القول الذي يسمعه ولا شيء، لكن فقط بالباطل لحب الجدل يجادل، فيأتي وينكر هذا ويقول: لا هذا الكلام غير صحيح، وكان ما سمعناهوش من قبل وكذا، وكأن مثلا عدم سماعه لهذا الشيء دليل على أنه يعني ليس بصحيح. فبعض الناس يجادل فيما لا يعلم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا. الإنسان إذا أراد أن يجادل يجادل في شيء يعلمه. قبل أن تجادل اطلع على هذا الموضوع وابحث فيه جيدا، واقرأ ما كتب فيه، حتى تأتي إذا أتيت لتجادل يكون عندك علم تجادل به وتناقش به. فإذا أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم يعني أنهم تكلموا فيما لا يعلمون، وأمرهم الله تعالى برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يردوا علم ما لا يعلمون إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم تجادلون في أشياء لا تعلمونها، فردوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سمعتم شيئا ليس عندكم به علم قولوا يعني الله أعلم، ردوا دائما العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومهما أوتي البشر يعني من علوم، مهما أوتي البشر من علوم، فهذه العلوم قليلة، كما قال الله سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علوم البشر أجمعين من أولهم إلى آخرهم كلها يعني ذرة صغيرة في يعني في علم الله سبحانه وتعالى، وما خفي على الناس فهو أعظم. وذلك أن الناس يعني مهما وسع إدراكهم واتسع علمهم فإنهم تخفى عليهم يعني ألصق الأشياء به، يعني روح الإنسان التي بين جنبيه لا يدري الإنسان شيئا عن حقيقتها ولا عن كيفية مفارقتها الجسد، ولا يعني يعلم أحد كنهها وحقيقتها وما يعني تؤول إليه. فالناس يعني يخفى عليهم يعني أكثر بكثير جدا مما يعلمون. فأمر الله تعالى البشر برد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا ومعلما لنا أن النصارى ادعوا أنه كان يهوديا بالباطل، اليهود ادعوا أنه كان يهوديا بالباطل، والنصارى ادعوا أن إبراهيم كان نصرانيا بالباطل بغير أن يكون عندهم دليل أو برهان. فالله سبحانه وتعالى أعطانا الدليل والبرهان على أن إبراهيم عليه السلام كان مسلما بدليل قول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، وكفى بهذا حجة وبيان. المسلم عندما يقول كان إبراهيم مسلما معه حجة، معه بينة، وهي قول الله سبحانه في كتابه الكريم. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ما معنى حنيفا؟ الحنيف هو المائل عن الشيء إلى غيره، يعني هذا أصل معنى الحنيف في اللغة. الحنيف هو الذي مال عن شيء أو يعني تركه وذهب إلى غيره، مال عن شيء إلى غيره. فالمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام مال عن الشرك إلى التوحيد، هو الحنيف يعني المجانب للشرك والمبتعد عن الشرك، فهو حنيف عن الشرك، يعني اجتنب الشرك وابتعد عنه ومال عنه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن دين إبراهيم عليه السلام وهو دين الأنبياء جميعا يقال له الملة الحنيفية. الحنيفية حنيفية يعني التي فيها الميل عن الشرك واجتناب الشرك إلى التوحيد. ولكن كان حنيفا مسلما، يعني كان متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، تحنف عن الشرك يعني اجتنبه وابتعد عنه وقصد الإسلام. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كذلك أيضا إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين، يعني لم يكن من عبدة الأوثان، لأن مشركي قريش كذلك، مشركو قريش كذلك على ما هم فيه من الباطل وعبادة الأصنام، كانوا يدعون أن إبراهيم عليه السلام كان على مثل دينه. يعني اليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى ادعوا أنه كان نصرانيا، ومشركو العرب الوثنيون عبدة الأصنام ادعوا زورا وبهتانا أن إبراهيم عليه السلام كان من عبدة الأصنام، ومشركو قريش كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، ولا يذب الله تعالى. والحق أنهم حرفوا دين إبراهيم وبدلوه وادخلوا فيه الشرك وعبادة الأوثان، قبحهم الله. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل الكعبة وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. إن المشركون رسموا داخل الكعبة صورة إبراهيم عليه السلام وصوروا إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، من الأمور الشركية التي كان يفعلها المشركون، فيها تطير و اعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، أنهم كان عندهم الأزلام عبارة عن جراب فيه أسهم، فيه أسهم أو أقباح أو شيء من هذا، وواحد مكتوب فيه افعل وآخر مكتوب فيه لا تفعل، وواحد غفل ليس عليه كتاب. كان المشركون إذا أراد أحدهم يعني سفرا أو زواجا أو بيعا أو تجارة أو شيء يدخل يده في هذا الجراب أو الوعاء ويسحب واحدا من الأزلام وينظر ما الذي فيها، إذا كان فيها مثلا افعل يتفائل ويعني ويقدم على حاجته، وإذا وجد فيها لا تفعل فيتشائم ويعتقد أنه إذا أقدم على هذا الشيء ستحصل له مصيبة وكذا. فالمشركو قريش صوروا إبراهيم عليه السلام داخل الكعبة وبيده الأزلام يستقسم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله، والله يعني ما استقسم بها قط، والله ما استقسم بها قط، يعني إبراهيم ما استقسم بالأزلام قط. فالمشركون يعني قبحهم الله، افتروا على إبراهيم عليه السلام وكانوا يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم وأن إبراهيم كان على دينه. فرد الله تعالى على الطوائف الثلاثة فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا كان من المشركين عبدة الأصنام كمشرك قريش، ولا كان من اليهود، ولا كان من النصارى، ولكن كان حنيفا مجتنبا الشرك بجميع أنواعه، وكان من المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني أحق الناس بإبراهيم، ويعني أولى الناس يعني أحق الناس بإبراهيم عليه السلام، وأكثرهم يعني متابعة لإبراهيم عليه السلام واقتداء به، من هم؟ للذين اتبعوه، أتباعه الذين أسلموا على يديه من أمته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه دعا الناس إلى الإسلام وإلى توحيد الله تعالى، واتبعه طائفة من المؤمنين اتبعوه وعبدوا الله تعالى معه ووحدوا الله عز وجل. فهؤلاء أولى الناس بإبراهيم، أحق الناس بإبراهيم، وأكثر الناس اتباعا له واقتداء به. كذلك أيضا قال وهذا النبي والذين آمنوا، أيضا أحق الناس بإبراهيم بالإضافة إلى الذين اتبعوه، كذلك أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا أي المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم يعني أولى الناس بإبراهيم، يعني بعد إبراهيم عليه السلام أكثر الناس اتباعا له واقتداء به وسيرا على طريقته ومنهجه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا أي المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أحق الناس بإبراهيم، لأنهم هم الذين يتبعونه حقا ويقتدون به عليه السلام. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين. إن لكل نبي ولاة من النبيين، كل نبي له نبي هو ولي له وموال له، يعني أكثر الناس به شبها وأكثر الناس اتباعا، يعني شبها في الشريعة يعني والأخلاق والاتباع والاقتداء. كل نبي يعني له يعني ولي من النبيين يتبعه ويقتدي به ويسير على منهاجه. قال وإن وليي منهم أبي وخليل ربي، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل، الذي هو إبراهيم عليه السلام هو أبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد أجداده والجد أبو وهو خليل الرحمن. فإذا يعني ولي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان قبل بعثته، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله تعالى كان يعبد الله تعالى على شريعة إبراهيم، على ما بقي من شريعة إبراهيم. مشركي قريش كانوا قد بدلوا شريعة إبراهيم وحرفوها، لكن كان بقي في مكة أشياء من دين إبراهيم يتناقلها الناس جيلا عن جيل، ولهذا كان هناك بعض العرب كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى، لا يشركون به شيئا على دين إبراهيم، يقال لهم الحنفاء. كان هناك بعض العرب قبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله تعالى وحده على ملة إبراهيم، يقال لهم الحنفاء. وكان هؤلاء لا يشربون الخمر ولا يأكلون مما ذبح على النصب، لا يأكلون مما ذبح لغير الله، ولا يشركون بالله شيئا ويوحدون الله تعالى. وكانت هذه الأشياء مما بقيت من شريعة إبراهيم من الأمور التي يتناقلها الناس يعني جيلا عن جيل، أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان يدعو إليها، فكان بعض الناس يعبدون الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام، منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حنيفا، يعني قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر أيضا رضي الله عنه من الحنفاء، يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ما سجد لصنم قط أبو بكر رضي الله عنه، كان يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم. كذلك يعني زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين. وكذلك أيضا هذا الرجل يعني توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على التوحيد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة مع أنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يعبد الله وحده على ملة إبراهيم. وكذلك قص بن ساعدة الإيادي، قص ابن ساعدة الإيادي أيضا كان رجلا من الحنفاء، وكان يعظ الناس في موسم الحج. قص بن ساعدة الإيادي هذا كان يقف في موسم الحج ويعظ الناس ويدعوهم إلى توحيد الله تعالى ويحذرهم من عبادة الأصنام ويدعوهم إلى ملة إبراهيم. فكان هناك يعني بقايا من دين إبراهيم كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، فلما بعثه الله تعالى بشريعته كان كذلك أيضا بعد البعثة مقتديا بإبراهيم متبعا له. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم يعني وإن وليي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث رواه الترمذي والبزار وغيرهم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن قال هذا قرأ الآية الكريمة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني إن ولي منهم أبي، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة ليستدل بها على ذلك. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ولي جميع المؤمنين بجميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. والولي يأتي بمعنى الناصر والمعين والموفق، فالله سبحانه وتعالى هو ناصر المؤمنين وهو موفقهم إلى كل خير، وهو الذي يدبر أمورهم سبحانه وتعالى ويرحمهم ويهديهم عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين. ثم يقول الله سبحانه ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ففي هذه الآيات الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى عن حسد اليهود للمؤمنين، يخبر الله تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، يعني اليهود يحسدون المؤمنين يحسدون المسلمين ويريدون لهم أن يضلوا. يعني والعجيب أن اليهود لا يقبلون أن يدخل أحد في دينهم، يعتقدون أن دينهم بالوراثة، حتى يكون الإنسان يهوديا لابد أن تكون أمه يهودية، أي إنسان ليست أمه يهودية لا يمكن أن يتهود ويصبح يهوديا. فهم لا يريدون من الناس أن يصبحوا يهودا، لأن الناس لا يستطيعون يعني في بزعمهم أن يصبحوا يهودا. وبالرغم من ذلك فهم يحرصون على إضلال المسلمين، يعني هدفهم وغايتهم أن يضل المسلمون وأن يتركوا دينهم، أن يضل المسلمون وأن يتركوا دينهم الحق الذي هم عليه. لماذا؟ للحسد الذي هم عليه، يحسدون المسلمين أنهم على الحق وأنهم سيدخلون الجنة يعني بإذن الله تعالى إذا ثبتوا على دينهم وماتوا عليه. فاليهود يحسدونهم على هذا، يقولون لماذا هم يدخلون النار ويعذبون لعلمهم أنهم على باطل وعلى ضلال، ولماذا هؤلاء ينجون ويدخلون الجنة؟ يريدون أن يضل الناس حتى يكونوا معهم في جهنم والعياذ بالله تعالى. فيقول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يريدون أن يضلوكم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني في الحقيقة هؤلاء اليهود الذين يسعون لإضلال المسلمين هم في الحقيقة يضلون أنفسهم، سعيهم هذا يعود ضررهم على أنفسهم ولا يشعرون أنهم ممكور بهم. الله سبحانه وتعالى يمدي لهم ويمكر بهم سبحانه وتعالى، ويعني سعيهم في إضلال الناس ضرره يعود عليهم، يعني على اليهود أنفسهم، وهم أول المتضررين بهذا السعي لما سيلحقهم بسببه من الإثم العظيم والعقاب الأليم. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني تعلمون صدقها وتتحققون منها، أنتم تعلمون صدق آيات الله تعالى وصدق القرآن الكريم وأنه منزل من عند الله، فلماذا تكفرون به وأنتم تعلمون أنه الحق؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لم تلبسون الحق بالباطل، يعني لم تخلطون الحق بالباطل؟ اللبس هو خلط شيء بشيء. فلم تلبسون الحق بالباطل، يعني تخلطون الحق بالباطل، يعني الكتب التي بأيدي أهل الكتاب فيها أشياء حق وأشياء باطل، قد خلطوا هذا بهذا، ويعني سبب تمسكهم بدينهم اللي هي بعض الأشياء التي هي على الحق، يعني هذه التي تجعلهم يشعرون أن معهم شيء من الحق فيتمسكون به ويثبتون عليه، لكن في الحقيقة هم يعني معهم فعلا شيء من الحق، لكن هذا الحق مخلوط بباطل كثير وهم يأخذون هذا مع هذا. فيقول الله تعالى لهم: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ يعني بعض الحق كتموه ولم يبلغوا، يعني بلغوا جزءا من الحق وكتموا جزءا آخر من الحق لم يبلغوا، وهو ما في كتبهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ما في كتبهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون ذلك ويكتمونه يعني ولا يبلغونه. ويعني كما هو معروف فإن يعني طبعات الكتاب الذي يزعمون أنه الكتاب المقدس هذا الذي بيد أهل الكتاب، يعني كل طبعة يقولون طبعة منقحة ومصححة وكذا، وهذه يعني أفضل الطبعات، ويقول الطبعات السابقة كان فيها أخطاء وفيها كذا، وكل طبعة تصدر يعني يحرفون فيها أشياء ويزيدون وينقصون عن الطبعة السابقة. الذي يأتي بكتابهم بطبعات مختلفة ومطبوعة في سنوات مختلفة وكذا، يجد كل طبعة فيها تغيير وفيها تبديل، وخاصة عندما يكتشفون أشياء يعني في كتابهم فيها بشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعمدون إلى تحريفها وتغييرها وتفسيرها بغير المعنى الصحيح، فيكتمون الحق الذي في كتابهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، أنتم تعرفون ذلك وتتحققون. طيب، هل في سؤال ولا نواصل؟ يقول الله سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر. هذه مكيدة من من أهل الكتاب، أنهم يعني اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا بينهم أن يدعوا الإيمان أول النهار، يعني طائفة من اليهود، مجموعة من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا بينهم واتفقوا على أنهم يزعمون أنهم أسلموا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم أول النهار. فالمسلمون طبعا يستبشرون الله أكبر ويفرحون بإسلام هؤلاء. وبعدين يعني هؤلاء من مكيدتهم أنهم يأتون في آخر النهار، قالوا سيسلمون في أول النهار ويصلون مع المسلمين وكذا، حتى إذا فرح المسلمون واستبشروا يأتي اليهود في آخر النهار ويرتدون عن الإسلام ويزعمون أنهم يعني تبين لهم أن الإسلام يعني ليس هو الدين الحق، وأنهم بعد أن أسلموا واطلعوا على الإسلام اتضح لهم يعني أنه ليس الدين الحق، حتى يقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. لذا قال إيه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم إيه يرجعون عن الإسلام إلى يعني ويتركونه إلى الكفر والضلال. فقال مجاهد ابن جبر التابعي الجليل رحمه الله في تفسير الآية، قال إن يهودا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، إن يهودا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وكفروا آخر النهار مكرا منهم، مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال الطائفة من أهل الكتاب، مجموعة من أهل الكتاب، قالوا إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وكذلك روي عن جماعة من السلف يعني في تفسير الآية الكريمة، إن مجموعة من اليهود فعلوا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مكائدهم الكثيرة وأساليبهم في محاربة الإسلام. مجموعة منهم تدعي الدخول في الإسلام حتى يفرح المسلمون بهم ويستبشر بهم، ثم بعد ذلك يغمون المسلمين بأن يعني يظهروا الكفر بعد أن أسلموا، ويلبسون بذلك على الجهال، يقولون هؤلاء يعني بعد أن أسلموا واكتشفوا أن الإسلام ليس هو الحق ولذلك رجعوا إلى دينهم وكذا، فيفتنون بعض الجهال من المسلمين. فحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من مكايدهم، إذا رأيت رجلا من اليهود أسلم أو كذا فإسلامه لنفسه. يعني لا يعني للأسف أيضا بعض المسلمين عندهم يعني غلو في هذا الجانب، إذا مثلا أسلم شخص مثلا مشهور كان لاعبا ولا مغنيا ولا شيء من هذا القبيل ولا كذا، يعني فبمجرد مثلا أن يسلم أو كذا المسلمون يجعلونه يعني إماما، كأنه صار إماما من أئمة المسلمين، ويعقدون له المحاضرات وكذا ويستمعون له ويصدرونه ليصبح مفتيا في دين الإسلام، مع أنه يعني جاهل بالإسلام وكذا حديث إسلام. يعني إسلامه طبعا هذا شيء خير يحمد يعني عليه ويعني يشكر عليه، ولكن إسلامه لنفسه، إذا أسلم فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه. فالمطلوب يعني التوسط، يعني أن نفرح لإسلام من أسلم، خاصة إذا كان مثلا إنسانا مشهورا أو كذا من الكتاب أو السفراء أو يعني أو اللاعبين أو شيء من هذا القبيل، أو تاب مثلا واحد منهم كان فاسقا أو كذا، نفرح يعني لإسلام من أسلم ولتوبة من تاب. ولكن في نفس الوقت يعني هذا الذي أسلم حديثا يعني لا يصدر على أنه يعني هو إمام المسلمين، يتعلم منه المسلمون ويستفتونه في أمور دينهم، إلا إذا يعني سلك طريق يعني العلم الشرعي وبرع فيه وكذا، خلاص فإذا صار يعني عالما بسلوكه يعني طريق التعلم وصبره عليه حتى يعني. لكن لا يكفي يعني أن يكون مؤهلا للإنسان لكي يفتي في الدين ويعلم الناس دينهم أنه مثلا كان إنسانا مشهورا قبل إسلامه أو شيء من هذا القبيل. فالله سبحانه وتعالى يحذر المسلمين من هذه المكايد، يعني لو حصل أن واحد من هؤلاء مثلا أسلم أو كذا، فعلى المسلمين يعني أن يكونوا يعني على حذر ويكون على بينة، ولا يقبلون منه، لا يقبلون منه إلا ما وافق الحق. إذا ليس أي كلام يصدر عنه يصدق ويقبل منه، لا يقبل منه فقط ما كان يوافق الحق الذي نعلمه. وإذا قال شيئا من الباطل لا يتبع عليه ولا يوافق عليه، إذا قال شيئا من الباطل لا نوافقه عليه ولا نتبع عليه. ولو أنه ارتد والعياذ بالله تعالى فارتداده على نفسه، لا يفتن المسلمون بهذا، يعلمون أنه ارتد على نفسه، يعني هو الذي كان سيستفيد لو أسلم، وهو الذي خسر لو ضل. والله سبحانه وتعالى غني عنه، الله سبحانه وتعالى غني عن العالم. فيحذر الله تعالى من مكائد أهل الكتاب ومن مكائد اليهود خاصة. ثم يقول الله سبحانه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، من ضمن كلام اليهود، إن هذه تتمة لكلام طائفة من أهل الكتاب وهم مجموعة من اليهود، يقولون لا تؤمنوا يعني لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم. يعني هؤلاء المجموعة من اليهود الذين اتفقوا على أن يظهروا الإسلام ويبطنوا يظهروا الإسلام يعني أول النهار ثم يكفرون في آخره، قالوا لا تؤمنوا يعني لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم. قال الله تعالى قل إن هدى الله هو، قل إن الهدى هدى الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كتم اليهود وغيروا فالهدى هدى الله، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ومهما كتمتم وغيرتم وبدلتم فإن الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه وسيهدي الله سبحانه وتعالى من شاء من أهل الكتاب إلى الإسلام رغم مكر أهل الكتاب ورغم حرصهم على يعني عدم دخول أحد منهم في الإسلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. قل إن الهدى هدى الله، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، وسيطلع الله تعالى من علم فيهم الخير على الحق ويبصرهم به. طيب ثم يأتي تتمة لكلام اليهود، يعني قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة اعتراضية في وسط الكلام، ويرجع الكلام مرة أخرى لكلام اليهود يقولون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني لا تظهروا يعني ما عندكم من الأخبار ولا تطلعوا عليها المسلمين حتى لا يتعلموا هذه الأمور منكم ويساووكم فيها ويمتازوا عليكم بها. ويعني خلاصة معنى الآية أن اليهود كانوا يكتمون بعض ما جاء من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في التوراة، كتموا كثيرا من صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في التوراة، وكانوا يعني إذا جلسوا في مجالسهم يتحدثون بها سرا، يقول بعضهم لبعض هل تدري أن مثلا، يقول بعضهم لبعض هل تدري أن التوراة فيها كذا وكذا من البشارات لمحمد صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول لبعض لا يعني لا تثقوا ولا تطمئنوا لأحد من المسلمين فتطلعوهم على هذه البشارات التي يعني تتناقلونها بينكم سرا، لا تأتمنوا أحدا من المسلمين عليها ولا تطلعوا أحدا من المسلمين عليها، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى لا يتعلموا هذه الأشياء منكم، حتى لا يتعلموا هذه الأمور منكم ويحاجونكم بها عند الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لا يتعلموا هذه الأمور التي تكتمونها لا تخبروا بها المسلمين، لا تطمئنوا إليهم ولا تخبرهم بها حتى لا يتعلموها منكم، فيساووكم في العلم بها ويؤتون مثل ما أوتيتم من هذه الحجج والبينات ثم يحاجونكم بها عند الله، يقولون لو أنتم أطلعتم المسلمين عليها، بعدين يجي المسلمين يوم القيامة ويقولون لله تعالى هؤلاء اليهود كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وأنهم كتموا وحرفوا. انظروا إلى عقلية اليهود، يعني هم يعلمون أن هناك وقوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن هناك وقوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين كتموا الحق الموجود في كتابهم هذه كانت عقليته، يعني هو كتم وظن أنه إذا كتم خلص لن يحتج أحد عليه أمام الله سبحانه وتعالى، ويعني خفي عليه أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى مهما كتم ومهما يعني اجتهد في ألا يطلع أحد على دلائل كفر هذا الكافر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه هذا سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه في ختام هذه الآيات الكريمة قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصرف الله سبحانه وتعالى، هو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم، ويضل الله سبحانه وتعالى من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، والله واسع عليم، الله سبحانه وتعالى واسع يعني علمه وسع كل شيء ورحمته سبحانه وسعت كل شيء وعلمه وسع كل شيء، وهو سبحانه وتعالى العليم عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. يختص برحمته من يشاء، الله سبحانه وتعالى يعني رغم أن رحمته وسعت كل شيء إلا أنه إيه يختص بها من يشاء سبحانه وتعالى. وقد اختص الله تعالى بها المؤمنين، اختص الله تعالى بها المؤمنين، واختص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين اختصهم الله برحمته سيرحمهم الله تعالى ويدخلهم الجنة وسيعذب الكافرين وييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، الله سبحانه وتعالى ذو العطاء الكبير الواسع، يتفضل سبحانه وتعالى على من يشاء يعني بالهداية، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبهذا ينتهي تفسير هذه الآيات الكريمة، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.